يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ومن هؤلاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأظن في هذا المسجد في الدورة السابقة سوسن حميد هنا، أي لم نترجم له هنا. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام عظيم، سلفيته واضحة في دعوته والتزامه لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكذلك سلفيته واضحة في مصنفاته التي طافت الآفاق كلها رحمه الله تعالى. وارجع مثلا على سبيل المثال مما يدلك على سلفية الإمام المجدد رحمه الله وأنه التزم طريقة السلف، كتابه التوحيد. فكتاب التوحيد ما هو إلا تبويب سار فيه المصنف على طريقة الإمام البخاري من قبله، يقول مثلا باب حتى إذا فزع عن باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، باب الخوف من الشرك، ويذكر تحته من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف في تفسير الآيات وفي شرح الأحاديث ما يناسب. والسلفية ما هي إلا ذلك؟ آية وحديث وفهم للآية والحديث لفهم السلف الصالح. ولذا مهما ادعى إنسان السلفية وهو لم يلزم فهم السلف فإنه كاذب في تلك الدعوة. ولكي تصدق دعواه ويقيم بينة على تلك الدعوة صادقة لا بد أن يلزم فهم الصحابة لكتاب الله وفهم التابعين والعلماء لهم بإحسان من بعدهم بإحسان لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى، يشاقق الرسول يعني قال ابن القيم رحمه الله يكون في شق والرسول في شق، من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه السلفية آية وحديث وفهم للآية والحديث بفهم السلف الصالح، كما في حديث الأرباب بن سارية عند أبي داود الذي يستدل حسن صحيح أن النبي عليه السلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. المرجع لإزالة هذا الاختلاف الكثير فعليكم بسنته، ولم يكتف بهذا وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني لا بد أن ترجع في فهم تلك السنة إلى فهم الصحابة المرضيين. وهذا العطف كما يقول العلماء ليس إنما هو عطف بيان وليس بعطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام المجدد عرف شيوخه وعرف تلامذته، فتلامذته كثر ومن أجلهم أبناؤه وأحفاده، بل كان من تلامذة هذا الإمام المجدد الأمراء. فمن تلامذة الشيخ ابن عبد الوهاب الأمير محمد ابن سعود الأمير محمد بن سعود الذي نصر هذا الإنجيل نصرا عظيما، ووقف السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود بجوار العلم والنص متمثلا في الإمام بن عبد الوهاب، فحصل هذا التمكين الذي تراه إلى يومك هذا، وذلك لأنه لم يتنازل طرفة عين عن أصل من أصول السنة. وهذه هدية مهدية لكل من رام التمكين والنصر أن يرجع إلى سيرة الإمام بن عبد الوهاب ليعرف كيف يمكن له، وأنه لا تمكين بتنازل، وإنما التمكين يكون باتباع السنة وتعظيم السنة لا بالتنازل عن السنة أبدا. فهذا الإمام سلفيته شهيرة معروفة، ومصنفاته كثيرة وغزيرة، منها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، مسائل الجاهلية ونواقض الإسلام، مجموعة التوحيد وكتاب التوحيد، وستة مواضع من السيرة، وغيرها من مصنفاته الكثيرة جدا والنافعة جدا، ومنها هذه الرسالة التي لا تتجاوز ورقتين، ونقول ذلك رسالة ومتن من متون كتب السلف عبارة عن صفحتين، يعني ورقة واحدة من وجهين متن. ونهدي ذلك لهؤلاء الشباب الذين انغمسوا في الأحزاب والجماعات منذ سنين عدة ولم يخرجوا إلا بخفيهم بلا علم وبلا نفع وبلا بصيرة فيه. وربما يقول أحدهم لأن كتب السلف صعبة، كيف صعبة؟ ولو كانت صعبة ماذا تفعل؟ لا بد أن تدرسها وتفك رموزها وتفتح أغلاقها عن طريق العلماء وطلاب العلم الذين درسوها على علمائهم، أما أن تضعها على الأرفف حتى يعف عليها التراب فهذه جنان على منهج السلف. فهذه الرسالة المفيدة المهمة الجليلة للإمام المجدد تكلم فيها المصنف رحمه الله على أقسام التوحيد، وحذر من الشرك بأنواعه، وأيضا تكلم عن النفاق وأنواعه، فهي رسالة مفيدة نافعة مختصرة لطالب العلم المبتدئ، وسوف نحاول إن شاء الله أن يكون الشرح فيها على وجه التوسط إن شاء الله تعالى. نعم.
قال
رحمه
الله تعالى:
نعم، ابتدع رسالته رحمه الله بالبسملة، ونسيت أن أقول إن هذه الرسالة ثبتت نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى في مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وابتدأ كتاب رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بالعزيز بكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح رسائله بالبسملة. في الصحيح أنه راسل هرقل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروح. وأما كتب العلم والتصنيف فإنها تبتدأ بالبسملة ويردف عليها بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المراسلات فالسنة ألا يبدأ فيها بالحمد، وإنما يبدأ فيها بالبسملة ثم من فلان إلى فلان. والباء في قوله بسم الله للاستعانة خلافا للأشاعرة القائلين بأنها ليست للاستعانة، فذلك القاعدة الفاسدة عندهم وهي نفي العلة والأسباب، فقالوا إن الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم ليست للاستعانة. والحق والصواب الذي عليه أهل السنة أن الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، والمقصود أبدأ هذا التصنيف وتلك الرسالة كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم من أسمائه جل وعلا تعود الأسماء إليه، لا يصح لأحد أن يتسمى به سواه، والله معناه ذو الألوهية والعبادة الذي يتوجه إليه الخلق بالعبادة سبحانه. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من اسمائه، منهما صفة الرحمة، وتنازع العلماء أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار أن الرحيم أخص من الرحمن لقوله عز وجل بالمؤمنين رحيم، وتقديم الجار والجار والعام يدل على الاختصاص. وأما الرحمن فيكون المؤمن والكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الرحمة 100 جزء أنزل الله منها جزءا وأمسك عنده 99، أنزل منها جزءا فبه يتراحم العباد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فهذه الرحمة العامة تصيب المؤمن والكافر، وأما الرحيم فهو سبحانه وتعالى بالمؤمنين رحيم. ورحمة الكافر في الدنيا والآخرة أم في الدنيا فقط؟ متعلقة بالدنيا فقط. نعم. ولا يلتفت لما حار ودار الزمخشري حوله في الكلام عن البسملة. ودائما الإنسان يرجع إلى كتب السلف ولا يرجع إلى كتب أهل البدع، لأنه قد يقع في طريقه من حيث لا يدري. قد يدعو الإنسان للبدع والضلال بسبب الجهل وهو يظن أنه على الحق. ذكر العلماء من أول أسباب وقوع الناس في البدع الجهل، الجهل بالدين. وإذا كان الإنسان صادقا سرعان ما يرجع، أما إذا كان صاحب هوى فإنه يصعب عليه الرجوع، لا سيما إذا كان له أتباع على الباطل الذي هو عليه. فذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن من أعظم أعداء الإنسان الأتباع على الباطل. قال ابن قتيبة رحمه الله في مختلف الحديث عن لما قسم الناس إلى 3 أقسام قال: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إنشاء. ولذلك إياك أن تتصدر قبل أن تتأهل، وتربي أتباعك على تقليدك بدون النظر في دليلك. لا، هذا ليس من منهج السلف، هذا من منهج الصوفية الذين عندهم لا تعترف فتنطلق. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، ليس من حقك أن تعترف، وهذا غلط. وإنما يربي الإنسان من معه على تعظيم الدليل. لذلك اقرأ ما شئت من كتب السلف، ترى هذه التربية مبثوثة فيها. افتتح الحائية، من يقرأ أول الحائية؟ اقرأ الميكروفون.
تمسك بحبل الله،
اقرأ
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن
من الذين لعلك تهتدي. دعوة إلى ماذا؟ التمسك بحبل الله والكتاب والسنة، أصول السنة للإمام أحمد. افتتحها بماذا؟ ارفع صوتك. أول شيء أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول أصل. والثاني والاقتداء بهم في ذلك، فهم السلف هكذا كان العلم يربون أتباعهم على ذلك. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسلام يرجعون إلى قول سفيان، وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض ما جاءه عن الله أو عن رسوله فيزيغ قلبه فيهلك، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فلا بد أن نتربى على تعظيم الدليل. أما شيخ الجماعة يقول لك السند لما حرام تطيع، السنة اللي بعدها حلال تطيع، يبقى أنت صاحب هوى لم تتربى على تعظيم الدليل. أو يقول لك المضارعة السنة حرام والسنة اللي بعدها حلال تطيع بدون النظر في الدليل، هذا غلط. إنما تتبع الدليل وتدور مع النص حيث دار. يوشك يعني يحتمل أن تنزل عليك حجارة من السماء أقع أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى إذا التعظيم دليل أيها الأخوة، لا بد أن نخرج من بوتقة الحزبية والتعصب، ولو الإمام أحمد ولو الإمام الشافعي بل ولو الصديق وعمر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من هو ذلك أبو بكر وعمر إلا أفضل رجلين في الأمة بعد النبي عليه السلام، ومع ذلك لا يصح أن يناهض قوله عليه السلام بقول أبي بكر أو قول عمر. لو لم نخرج من هذا المجلس وتلك الرحلة العلمية إلا بهذه الفائدة لكان كافيا لسلوك سبيل الهداية والسبيل المستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله. الحمد أكثر أهل العلم على أنه الثناء على الله عز وجل للجميل الاختياري. وقال بعض العلماء بل هو غير الثناء، منهم الشيخ العثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فذكر أن الثناء بقول الرحمن الرحيم وليس بقول الحمد لله رب العالمين، وهذا قول قوي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله عز وجل به ملكا يبلغه عن أمته السناء، فمن سلم عليه صلى الله عليه وسلم يصله السلام عليه، سواء كان قريبا من قبره أو بعيدا عن قبره. لذلك قال السلف في ذلك ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الذي يسلم على النبي عليه السلام بالأندلس في أقصى المغرب، ومن يسلم عليه عليه السلام عند قبره سواء، يصله سلام عن طريق هذا الملك، لأن النبي عليه السلام ميت في قبره، إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويبلغ نبينا عليه السلام السلام من عباد الله عن طريق هذا الملك على عباده الذين اصطفى وهم الملائكة. قال سبحانه الله وهم الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفى من أسماء عليه السلام أو من ألقابه المصطفى، وأصلها المستفى بالتاء، وهو من الاصطفاء والاختيار. وأعلى مقام يصل إليه العبد هو مقام النبوة والرسالة والعبودية. ولذلك نال الله عز وجل نبيه عليه السلام في أعلى المقامات بذلك، فقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فناداه في أعلى المقامات الإسراء بالعبودية. فأعلى منزلة يصل إليها العبد هي عبودية الله عز وجل والنبوة والرسالة، والنبوة والرسالة. ولذلك أخطأ الصوفية ومن تبعهم في قولهم إن الولي درجة فويق النبي، ولذا يصرون على أن الخضر نبي ولا ولي؟ ولي، لأن كليم الرحمن موسى أحد الخمس أولي العزم من الرسل تعلم من الخضر ثلاث مسائل، فقالوا إذن الخضر ولي وموسى نبي، والمعلم أفضل من المتعلم، إبا إذن الولي أفضل فويق النبي، وهذا باطل. والصواب أن الخضر إن كان فيه خلاف بين السلف الصواب أنه نبي، لقول الله عز وجل وما فعلته عن أمري، من قتل الغلام وإقامة الجدار وخرق السفينة وهذه أشياء غير عادية، وإنما فعلها عن أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بالوحي والنبوة والرسالة. فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، ويشترط في المصطفى من الأنبياء أن يكون ذكرا ولا نبوة في الإناث. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ويشترط أيضا أن يكون من أهل القرى والمدن وليس من أهل اللجوء والصحراء، ويشترط أيضا أن يكون من الإنس وليس من الجن. بهذه الشروط الثلاثة في النبوة والرسالة، أن يكون رجلا وأن يكون من أهل القرى لقوله سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ويشترط أن يكون من الإنس لا من الجن، لأن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. قال الله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولم يقل مرسلين. فيشترط في النبي والرسول أن يكون من الإنس لا من الجن. فذكر السفارين رحمه الله شروطا أخرى، منها القوة وعدم العيب الخلق وغير ذلك مما ذكر السفارين في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، فليرجع إليه. نعم، والله سبحانه وتعالى كما يصطفي من البشر ومن الناس رسلا، يصطفي من الأماكن أيضا أماكن تقصد، والأماكن التي تقصد لذاتها فقط ثلاث بقاع على وجه الأرض، وهي نعم المسجد الحرام بمكة شرف الله، والمسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى في فلسطين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا نشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا عن النبوي، والمسجد الحرام يعني في مكة، والمسجد الأقصى أي في فلسطين مسرى النبي عليه السلام وأول القبلتين. وأما قولهم وثاني الحرمين الخطأ، أن ثاني الحرمين هو مسجد الرسول عليه السلام، وهذه المسألة هي التي ابتلي فيها شيخ الإسلام وسجن من أجلها، أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وهل مجيئكم الآن إلى هذا المسجد لطلب العلم، هل هذا يعد شدا للرحل أو قصد مسجد ما الاعتكاف فيه أو الصلاة خلف إمامه، لأن الإنسان يجد قلبه خلف هذا الإمام، هل يعد ذلك شدا للرحل؟ لا، وإنما شد الرحل حده كما قال العلماء قصد بقعة ما بعبادة ما، وهذا لا يجوز إلا لهذه البقاع الثلاثة التي جاءت في حديث رسول الله محصورة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم، قال أما بعد، وهذه كلمة آخر الفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه، وتنازع العلماء في أول من قالها على سبعة أو ثمانية أقوال، والمختار منها قولان، أن أول من قالها الشاعر قس بن ساعدة، وقيل أول من قالها هو ترشيح بعض مشايخنا داود عليه السلام، وقيل أنها فصل الخطاب المذكور في قول الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن فصاحة المتكلم وبلاغته أن يقدم مقدمة بين يدي ما يريد الدخول فيه تناسبه طولا وقصرا، وأن يفصل بين المقدمة وما أراد الكلام فيه بقوله أما بعد، وهي أفضل من قولة وبعد أو ثم أما بعد، لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه السلام، وخير الهدي هدي وأحسن الهدي هدي، والارتباط بهذه الألفاظ من جاء وتركها خطأ. في الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه لما علم النبي عليه السلام أحد أصحابه آخر ما يقول من ذكر قبل النوم هو قول عليه السلام: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقالها الرجل إلا أنه قال: وبرسولك الذي أرسلت. بس غير كلمة بنبيك إلى قوله برسولك. فهل تركه الرسول؟ ها؟ ترك ولا ما ترك؟ ما ترك. قال: بل قل وبنبيك الذي أرسلت. تعويض على التزام مجرد اللفظ، لأن هذا ذكر موظف يتعبد الله عز وجل بألفاظ لا يصح تغييرها، لا يصح تغييرها أبدا. وكلما التزمت ألفاظ السلف كلما كانت النجاة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن ألفاظ السلف كلما كان الانحراف أقرب والعياذ بالله. وهذا الالتزام تجده أي في كتب السلف، يعني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تبدعيا لعلك تفلح. هذا المفروض من ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم ومحدثات الأمور. فقولت أما بعد، الفصل بين المقدمة وما أراد المتكلم أن يتكلم به. ولذلك وردت هذه الجملة عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله، إلى أن قال: أما بعد. فالسنة يقال أما بعد. فكان علماؤنا ومشايخنا إذا قال الطالب وبعد أو ثم أما بعد يقول: اقرأ أما بعد. تعويض على التزام السنة والارتباط بألفاظ السنة. نعم.
قال
رحمه الله تعالى: فاعلم. لا مستعجل ليه؟ لا تستعجل، كلمة كلمة.
قال رحمه الله تعالى: فاعلم. العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. وهذه القاعدة الجليلة المفيدة المهمة متعلقة بالمعتقد. لذا قال المصنف هنا: فاعلم. والعلم خلاف المعرفة على قول المحققين من أهل العلم، لأن المعرفة قد يكون فيها ظن أو غلبة ظن أو يقين، أما العلم فليس فيه إلا اليقين. ولذا قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، وأمور العقيدة لا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن. ولذلك لا بد أن تكون على يقين أنك على الحق. فلما جاء رجل إلى أحد السلف من أهل البدع وقال له، أراد أن يناظره، قال: لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. لا بد أن تكون على يقين. ولماذا لا تكون على يقين وأنت تدرس الرسالة المفيدة لعبد الوهاب وأصول السنة لأحمد وأصول الاعتقاد بالنتائج والإبانتين لابن بطة؟ لا بد أن تكون على يقين. لما جاء رجل أبا أيوب السختياني وقال له: انتظر أكلمك كلمة، قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. ليس عندنا مجال للمراوغات مع البدع وضياع الأوقات معهم، لا سيما إن كان عندنا أهواء. أما إن جاء أحد مسترشدا في المسجد في مجالسنا نفسح له المجال. لذلك لو أن أحدا منكم كان عنده شيء من الشبهات وكان في الأحزاب والجماعات والكتب، هذا الأخ بالذات مفسوح له المجال، يسأل بما شاء وبأي أسلوب شاء وكيف شاء. وإحنا جالسين إن شاء الله بيتي. أما إن كان صاحب الهوى فلا، فاغسل يديك أن الهوى يصد عن سبيل الله وعن رؤية الحق. أفرأيت من اتخذ إله هواه وضله الله على علم وختم على قلبه وسمع وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا بد أيها الإخوة يا أيها الشباب أن نحضر من قالب الحزبية إلى سعة الإسلام وإلى سعة صدور أهل السنة وصفاء نفوسهم وقلوبهم لكل مسلم. فالعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، والعقيدة لا يصح فيها الشك، ولذلك سميت العقيدة عقيدة كما قال العلماء من عقد الحبل، وكلما عقدت عقدا في الحبل ازداد قوة ومتانة ولا ازداد ضعفا؟ ازداد قوة. فتسمى العقيدة ويسمى التوحيد، والتوحيد لفظة لم ترد في الكتاب وإنما جاءت السنة. لما أرسل النبي عليه السلام معاذ إلى اليمن كما في حديث ابن عباس قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ويقال لها العقيدة يقال لها التوحيد. قوله فاعلم العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. قال فاعلم أرشدك الله لطاعته، هذه اللفظة جاءت بصيغة هذا خبر ولا دعاء؟ كصيغة وليس معنى صيغة الخبر، ولكن المقصود منها هو الدعاء، المقصود منها الدعاء. والعلماء هم أحرص الناس على رشاد الناس وهدايتهم بعد الأنبياء والمرسلين. ها هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلمك ويدعو لك، فوالذي نفسي بيده ليس أحد أنصح للناس من العلماء بعد الأنبياء، أنصح الناس للناس هم العلماء بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأنهم ورثتهم. قال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق واحد، وهم سبيل الهداية والبعد عن الضلال. فعند البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان يضل في نفسه إذا أفتى بغير علم، ويضل أيضا غيره والعياذ بالله. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فمن نصح العلماء لنا أنهم يعلمون العقيدة والتوحيد الصحيح ويدعون لنا فاعلم أرشدك الله لطاعته. ومن أكثر من استعمل الدعاء للطالب والقارئ الإمام جد إقرأ رسول السلام افتتحها بقوله يعلم يعلم رحمة الله، أنه يجب علينا تعلم وأربع مسائل وهكذا. فمن نصح العلماء لك أنهم يعلمونك ويدعون لك، ولذلك على الإنسان أن يفتح قلب المدعو وقلب المسترشد للحق. فقد جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد معاذ بن جبل وقال له يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني بعدها أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي يغلب معاذ أنه يترك هذا الذكر يوما، وقد خرج في هذا القالب الطيب يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك، أخرجه بصيغة الوصية وقدم محبته إياه حتى يفتح قلبه. فلا بد أن نتعلم هديه عليه السلام في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نرفق بالجهلاء من الشباب في الأحزاب والجماعات، نرفق بهم لأنهم لم يعلموا شيئا عن أصول السنة وما عرفوا كتب السلف، فتأخذ بأيديهم إلى مجالس العلم حتى يتبصروا بالحق ويعلمون، ولا يكون همك الحكم عليه فلان كافر فلان مبتدع فلان فاسق فلان ضال فلان منحرف، ولكن يكون الهم كيف يعتدي هذا الكافر وكيف يعتدي هذا المبتدع وكيف يعتدي هذا المنحرف وذلك الفاسق، ولا يكون هناك إفراط في هذا الباب، وأيضا لا يكون تقليد، إنما الوسط هو المطلوب، الدعوة، وإذا أصر وعانت فهو مبتدع، أما طالما أنه جاي يعلم وفهم الحق برفق وبلين. نعم. وجنهم إلا لعبادته سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعبادة الله عز وجل معناها إقراره بالتوحيد والعبادة. والعبادة قال القرطبي رحمه الله هي التذلل، وحد شيخ الإسلام حدا جامعا في رسالة العبودية فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأركان العبادة ثلاثة، وهي أركان العبادة التي لا تصح العبادة بدونها ثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف. وقد انتظمت هذه الأركان الثلاثة فواتق سورة الفاتحة، فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا هو ركن المحبة، الرحمن الرحيم هذا هو ركن الرجاء، مالك يوم الدين هذا هو ركن الخوف. فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري وخارجي، فلا بد من الخوف والمحبة لأنهما جناحي الطائر كجناحي الطائر، لا يمكن أن يطير إلا بجناحيه، كذلك لا تصح العبادة إلا مع الخوف إلا مع الخوف والمحبة. فمن عبد الله بلا محبة فهو منافق، فالمنافقون عبدوا الله ولكنهم أبطلوا البغض بشريعته ودينه ونبيه، فكانوا أكثر الخلق، والمنافق أحط درجة من الكافر. لماذا؟ لأنه كافر وزيادة. كيف؟ لأنه جمع بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، قال سبحانه يخادعون الله وهو خادعهم، لذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة. ولذلك قولك ليس بعد الكفر ذنب صواب الخطأ، خطأ، لأن قد يكون كفر وزيادة كحال المنافقين الذين جمعوا بين الكفر والمخادعة لله عز وجل ورسوله والمؤمنين. ولذلك قال الله عنهم هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو على الحقيقة. ولذلك كان جهاد هؤلاء أعظم أنواع الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان. لماذا؟ لأنه يكون مع المنافقين بإزالة شبهاتهم وباطلهم، أما جهاد السيف والسنان يدخل فيه كل أحد، الصالح والطالح، الطائع والفاسق. أما جهاد العلم فيكون مع المنافقين، وأيضا من أدلة تفضيله على جهاد السيف والسنان أنه لا يصبر عليه كل أحد. بجهاد العلم أفضل من جهاد السيف الأمرين، لأنه مع المنافقين خطر أشد من الكفار، والثاني لا يصبر عليه كل أحد بخلاف جهاد السيف والسنان.
نعم.
إذا خلقنا الله عز وجل، إن نقول لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وإقراره بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
عفوا والعبادة أو العبودية عبوديتان، كما قال ابن القيم رحمه الله: عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية عامة ومعناها القهر والإذلال تحت سلطان الله عز وجل، وهذه تصيب المؤمن والكافر، وهي متعلقة بالقهر والسلطان وليس بالمحبة والرضا، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والقسم الثاني من العبودية هي العبودية الخاصة، ومعناها الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل، وهذه متعلقة بمحاب الله ومرضيه، ولا تصيب إلا أهل الإيمان والإسلام. نعم. التعليم والعلة هنا ماذا؟ غاية، يعني أن الغاية من عبادته من خلقه للخلق هي عبادته جل وعلا. ولذلك قال الصحابة نحن الكفار: قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشفع وترا أو واحدا، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمة فيه، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين غيره في توحيد الله عز وجل. وأول دعوة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى ماذا؟ التوحيد. فكل الأنبياء أول ما يدعون إليه هو التوحيد. ولذلك كل دعوة زهدت أتباعها في توحيد الله عز وجل فهي دعوة منحرفة عن منهاج النبوة. وإذا مات العبد على التوحيد ترجى له الجنة وإن فعل ما فعل من الكبائر، وأما إن مات على الشرك وقدم ما قدم من أعمال البر فإنه يجازى عليها في الدنيا وفي الآخرة هو في النار مخلدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، فعند البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشريك. والتنديد عند أهل العلم على قسمين: تنديد أكبر وهو المذكور في حديث ابن مسعود الذي ذكره آنفا، وأيضا المذكور في قوله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. هذا يسمى تنديدا أكبر، وهو الشرك لله عز وجل. هناك تنديد أصغر، وهذا لا يخرج من الملة، وإنما هو شرك أصغر، وهو المذكور في قوله عليه السلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، وفي رواية: قل ما شاء الله وحده. فهذا تنديد أصغر لا يخرج من الملة. فالعبادة هي التوحيد، والخصوم من الأنبياء وأقوامهم كانت في توحيد الله سبحانه وتعالى. والمراد بهذا التوحيد الذي كانت فيه الخصومة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لأن الكفار والمشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما سيأتي. يبقى إذن أول شيء حتى تكون على منهاج النبوة تدعو الناس إليه إفراد الله عز وجل بالعبادة. وحينما يزهد الإنسان الناس في الدعوة إلى التوحيد فهذا يزهدهم في منهج الأنبياء والمرسلين. ولذلك اللي يقول يعني ليه يا أخي تخطب خطبة كاملة في التوحيد؟ يكفيك 10 دقائق. هذا الكلام موافق لمنهاج النبوة ولا مخالف لمنهاج النبوة؟ هذا مخالف لمنهاج النبوة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي وظل 13 عاما في مكة لم يدعو إلى في دين الله إلى شيء إلا إلى التوحيد، وقبل أن يهاجر إلى المدينة بسنتين فقط كانت الدعوة إلى الصلاة بعدما عرج بالنبي عليه السلام إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة. وأما قبل ذلك لم يكن يدعو عليه السلام إلا لإفراد الله بالعبادة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في هذه الفترة هم في الجنة أم ليسوا في الجنة؟ في الجنة بلا شك. وإن لم يركعوا ركعة ولم يسجدوا سجدة ولم يتصدقوا صدقة ولم يفعلوا من الخير إلا التوحيد. وهذه الحال من إحدى حالات 3 ينفع فيها قول لا إله إلا الله بلا عمل. يقول شيخ الإسلام في فتاواه ومفاده: ولو أنهم بقوا، يعني هؤلاء الصحابة الذين ماتوا قبل الهجرة، على ما هم عليه بعدما هاجروا مع النبي عليه السلام ما نفعهم ذلك، لأنه يومئذ وساعة إذن لم يكن فرض إلا التوحيد، فمن مات عليه بدون عمل ينفعه التوحيد، لأنه لا يوجد تشريع غير التوحيد. وهناك حالة مماثلة في آخر الزمان، وهي ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع صلة بن زهر رحمه الله في قول النبي عليه السلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يزول كما يزول النقش الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زهر لحذيفة: يا حذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ لأنه كان مستقرا عنده أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العمل. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا صلة، تنجيه من النار، تنجيه من النار 2 أو 3. وذلك لأن الإسلام درس كما يدرس الوشي الثوب. وهناك حالة ثالثة تنفع فيها هذه الكلمة بلا عمل، ما هي؟ اللي عارف يرفع يديه. ها؟ أيوة الأخ اللي ورا.
إذا قالها
إذا قالها عند الموت إذا مكن من قولها وتاب قبل أن يموت، وهو المذكور في حديث النبي عليه السلام عند البخاري في صحيحه لما زار النبي عليه السلام عمه أبا طالب فعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له النبي عليه السلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، والشاهد قوله أشفع لك بها عند الله، لأنه لو قالها يكون محلا للشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأن الله عز وجل قال عن الكفار كما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلما قاله النبي عليه السلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، دل على أنه لو قال هذا. وأيضا عند البخاري في حديث أسامة لما قال رجل من المشركين لا إله إلا الله ولا دخلت الأشجار، فظن أسامة أنه قال خشف السيف فأومى إليه بسيفه فقتله، فقال له النبي عليه السلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا يزال يعنفني حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ؟ من شدة تعنيف النبي عليه السلام لحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. يبقى إذن أيها الإخوة لكي نكون بحق على منهج النبي لابد أن ندعو إلى التوحيد، وإذا كنا لم ندرس كتب العقيدة والتوحيد كيف ندعو؟ لا يصح هذا أبدا، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا بد على علم. فلو قلنا مثلا من منكم انتهى من كتاب العقيدة دراسة لا قراءة، لا بد لكي تدعو إلى التوحيد أن تدرس التوحيد على أهله وعلى العلماء الراسخين، فإن لم يتيسر لك فعلى من درس على أيدي العلماء، أما أن تسلم قلبك وعقلك لرجل لم يتعلم فهذا غلط، وينقدح القلب بالشك، الشك في القلب والعياذ بالله. نعم. نعم، لما بين رحمه الله تعالى أن العلة من خلق الخلق هي عبادته، وأن العبادة معناها التوحيد، شرع في بيان أقسام التوحيد، وهذا من حسن التصنيف والتصنيف والتأليف أن تذكر ما تريده مجملا ثم تفصل. العلماء مثلا يقولون نواقض الإسلام كذا ثم عددا ثم يفصلون في هذه النواقض حتى يرسخ في ذهن الطالب أن النواقض عددها كذا إجمالا ثم يفصل. كذلك قال هنا وأما التوحيد لأن التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء فهو ثلاثة أنواع. إن بل يقول التوحيد أربعة ولا خمسة، كلام صحيح ولا خطأ؟
خطأ.
الذي يضيف توحيد الحاكمية أو توحيد الولاية والنسب خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن هذه الأقسام الثلاثة دل عليها كتاب الله عز وجل، فهي منتزعة من قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا هو الدليل على أن التوحيد ثلاثة أقسام. فقوله تعالى رب السماوات والأرض هذا هو توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد العبادة الربوبية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية، فبعض الناس يقول إن هذا التقسيم كتثليث النصارى، وهذا باطل، لأن هذا التثليث
دل عليه الدليل القرآن، وأدلة الكتاب والسنة لا تخرج عن ثلاثة دلائل: دلالة الاستقراء، ودلالة المطابقة، ودلالة التضمن. كل نصوص الكتاب والسنة أو الأحكام المنتزعة من الكتاب والسنة إما أن تكون استقرائية أو تكون مطابقة عن النص أو تكون تضمنا، يعني تضمنها النص. فقوله عز وجل: رب السماوات والأرض ربوبية فاعبده واصطبر لعبادته عبادة هل تعلم له سميا أسماء وصفة. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. وتوحيد الربوبية كما قال العلماء معناه إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله مثل أحسن مثل الخلق والرزق، ولا تقل الرزق لأن الرزق ثمرة الفعل، وأما الرزق فهو فعل الله عز وجل المتعلق بربوبيته تبارك وتعالى. إفراد الله بالأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإيمان والعمل. وأما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله بأفعال العبادة. يبين التوحيد به إفراد الله بأفعاله هو جل وعلا، وأما توحيد العبادة فإفراد الله بأفعال العبادة كالركوع والسجود والإنابة والتوكل والخشية والرجاء والخوف والمحبة إلى آخره من عبودية القلب واللسان والجوارح. هذا هو توحيد العبادة، إفراد الله بأفعال العبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقولك تمثيل أفضل من قولك تشبيه، لأن هذا هو الذي جاء في الكتاب، قال سبحانه: ليس كمثله شيء، فضلا عن كون المعنى يسمى بذلك، لأن التمثيل غير التشبيه. فالتمثيل المطابقة فيه في الأصل والكمال، أما التشبيه فتكون المشابهة فيه في أصل الصفة لا في كمالها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر. فهل القمر له عينان وأذنان وأنف وفم؟ لا، ولكن هذا من باب التشبيه ولا التمثيل؟ ها؟ التشبيه. ولذلك ما ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في الوسطية قال: من غير تمثيل، وهذا من دقته رحمه الله. وأما ما أطلق من العلماء في تعريف الأسماء والصفات من غير تشبيه، فالمراد به التشبيه الكامل أو المطلق الذي هو بمعنى التمثيل. وإلا فالأفضل أن يقال من غير تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. ولشوف كما قلت لك في أول الدرس، كلما ارتبطت بالألفاظ السنية كلما كانت السلامة إليك أقرب. فالذي جاء في القرآن ماذا؟ ليس كمثله، وليس ليس كشبهه. وشوف السلفية وإشربه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شكل السلفية لما تكلم عن دلائل النبوة والآيات، قال: وهي التي يقال لها المعجزة. خوارق العادات عند أهل السنة ثلاثة أقسام: ما يسمى بالمعجزات وهي الآيات والكرامات وأفعال الجن والشياطين من خوارق العادات. فيسمي الناس الآيات آيات النبوة ودلائلها معجزات، والأفضل تسميتها معجزة ولا آية؟ آية. لماذا؟ ها؟ لأن هذا هو الذي جاء في النصوص. الشيخ الفوزان يقول لك إيه؟ ويسمى المعجزة والأفضل أن يقال لها آية بربك على السلفين، تلتزم النص لأن فيه النجاة. دائما كلما فزمت النص كنت إلى النجاة، ابتعدت عن النص كنت إلى الضلال أقرب والعياذ بالله. يبقى هذه أقسام التوحيد الثلاثة وهذه معانيها. توحيد الربوبية هو معناه سير الدفتر، نحن نريد عقيدتك في قلبك. يعني ما ينفعش تختلف مع واحد في أصل أصول السنة وتقول له استنى لما تجيب الدفتر من البيت. لا، عقيدتك في الشارع بتبثها، في السيارة، في المصنع، في الشركة، في السفر، في الحضر، في المرض، في الصحة، في القوة، في الضعف، في الشباب، في الهرم، لا تتغير، محفورة في قلبك. فتوحيد الربوبية معناه أن يصلي على الله، إفراد الله بأفعاله هو مثل الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. وأما توحيد العبادة فمعناه أحسنت، إفراد الله بأفعاله مثل الركوع والسجود والخوف والرجع، يعني أفعال القلب واللسان والجوارح. وأما توحيد الأسماء والصفات فمعناه أنت 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 توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان ولا الرحمن. نعم، تخيل أن عبد الرحمن الأزهري بس أزهري سني. فالإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأكيد هذا عبد الرحمن لما جاء كان أشعري، مش كده؟ كان على طريقة الأشاعرة في كل صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ما يميز كتب السلف، اللي جاي مسترشد وليس بينه وبين الحق إلا الجهل، هذا سبحان ما يرجع مع أقل صدق وإخلاص يرجع للحق. لذلك يا أخي احذر أن تتبع هواك، وإذا أحسست بذلك فادع ربك جل وعلا، لأن الهوى يضل الإنسان. لذلك لما أمر الله داود أن يحكم بين الناس وهو نبي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، قال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ليه؟ فيضلك عن سبيل الله. ولا يخلو جسد من الهوى، ولكن الصالح يرفعه بتعظيم الدليل والنص، والخاسر الذي يمشي وراء هواه فيدخل في كل مفسد وعاد، كما في المسلم في سنن الحسن من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الأهواء: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. وهذا من خطورة الهوى، أنه ينتشر بسرعة بلا روية ولا سكينة ولا تؤنة والعياذ بالله. الإنسان يكون عنده أناة ويكون عنده حلم. ولذلك في حديث أشج عبد القيس لما جاء النبي لما جاء وفد الأشج النبي عليه السلام فانجهلوا إليه المسلمين لتسوقهم وشوقهم إليه عليه السلام إلا الأشج، فوضع رحله عن دابته وتطيب ولبس من أجمل ثيابه، وجاء النبي عليه السلام في جهله، فقال لما رآه عليه السلام تهلل وجهه وقال له: إن فيك أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والمناعة. فالداعية وطالب العلم بالذات لابد أن يكون عنده حلم ورحمة للناس، وعنده أيضا مناعة، عدم تسرع وعجلة وطيش لا يتسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في الجهاد ولو من جهة في سبيل الله بلا شك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كما في حديث سعد بن سعد في الصحيحين لما استعصى عليهم قصر خيبر أعطاه النبي الراية لعلي هو أرمل وقال له ثم انفذ على رسلك، يعني في تؤلة المساكين. وأيضا قال عليه السلام في الاتيان للصلاة كما ذكر الإنجيل في آداب المشي للصلاة، هو حديث صحيح، إذا أتيتم للصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالتؤلة لا سيما عند الفتن وعند النوازل يحتاجها المرء، وهذا أدب من الآداب عند النوازل والمصائب والفتن. الإنسان لا يطيش بل يكون ثقيل في الفتنة، من علامة العلم والرسولين أن يكون الإنسان ثقيل ليس خفيفا، لا يمكن الكلام ولا يعني يتكلم بين الناس بالنميمة، وإنما يكون عنده تؤلة ويتغير ويتصبر ويرابط على الحق، لا يتزحزح عنه، لا يتزحزح عنه أبدا. نعم. حتى ولو كان المتكلم المجدد يطالب بالدليل، أطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله من ترك الدليل فقد ضل السبيل، وكما قال ابن كما قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حدثنا ابن عباس قال. فالإنسان لابد أن يتبع الدليل ويتبع النص. فالإمام المجدد قرر رحمه الله أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، أين الدليل؟ يسوق لك الدليل. نعم. خاطب الله عز وجل به الكفار والمشركين، قوم أسفه، هم أسفه الناس، كان أحدهم يعجل له إلها من العجوة فإذا جاع يعبده، فإذا جاع أكل هذا الإله، فإذا لم يجد عجوة حلب الشاة على التراب وعجل له إلها وعبده من دون الله، ثم يرحل عنه ويترك. ومع ذلك خاطبهم الله عز وجل، قل قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالإنسان لا ييأس من هداية الناس مهما كان سفهه وضلاله، احرص على هدايته واصبر على دعوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا قال له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي نفائس الأموال. فالله جل وعلا احتج عليهم أن يعبدوه بإقرارهم بالربوبية، ولذلك كان أول أمر في القرآن الأمر بماذا؟ بتوحيد ماذا؟ العباد، مستدلا على إقرارهم بتوحيد الربوبية في سورة البقرة في أول نداء وأول أمر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فدعاهم للعبادة بإقرارهم بالربوبية. يبقى إذا لا يكفي الإنسان لكي يدخل في الإسلام ويصير موحدا أن يقر بأن الله خالق رازق محيي يميت، أو يقر بأفعال الله عز وجل ويؤمن بها، بل لا بد أن يعبده سبحانه. ولا يكفي توحيد الربوبية للدخول في الإسلام، بل لا بد من توحيد العبادة والإلهية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الثاني فهو التوحيد الربوبية، فهو الذي وقع فيه الإسلام في توحيد الذات وحديثه، فهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد.
التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، توحيد الربوبية والألوهية، الألوهية والعبادة، لأنهم كانوا مقرين بالربوبية. نعم. ولما كانوا مقرين بالربوبية ولم يأمرهم الرسول بتوحيد العبادة، هل عارضوها أو نازعوه؟ لا، وإنما أول ما رفع جبل الصفا كما عند البخاري وصحيح، ونادى بطون قريش: يا بني عبد المنام، يا بني عبد المطلب، يا بني لؤي، وأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كذلك أهل البر وأهل البدع يبقوا معاك في المسجد، يصلي معاك يوم ليل، تصدق يوم ليل، يصلي معاك، توزع الأكلات يوزعوا معاك، تصلي كل يوم خميس وتصلي مجمع يصلي الإفطار معاك، تعمل بعيد تصلي بعيد. لكن أول ما تبدأ تشرح كتب السلف خذ بقى، خذ على دماغك، استحارة. هل هذا الكلام جديد ولا قديم؟ ليس جديدا، قديم. فلما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، متى اعتزله؟ لما تكلم الحسن في حكم مرتكب الكبير، وهذه مسألة من أصول السنة، حينئذ يأتي المفارقة ولا المفاصل. لا، أنت هتشرح لي أصول السنة بالبطل، أصول السنة يا محمد، والإيمان بالبطل وغير هذا لا، أنت مالكش مكان في الجامعة بتاعك. المنشور من المشايخ في الدنيا، طبعا المشايخ لازم تشرح كتب المشايخ، وإلا مع السلامة. فأيهما أفضل، مع السلامة ولا تشرح كتب المشايخ؟ لا، مع ألف سنة أحسن. أكثر كل المسجد 10 أدوار، حتى لو 10 أدوار، وأعطيهم شرح 5 في 6، ولو 5 في 6، بل لو 3 في 4 أفضل. فتقيم به السنة وتنشر به السنة الصافية، لأن الرسول عليه السلام ترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده عليه السلام إلا هو. ولكن والله الذي لا إله غيره، من ترك شيئا لله عوضه الله غيره منه. المهم أن يكون عندك صدق مع الله عز وجل في ترك هذا الشيء، لأن تتركه لهوى نفسك أو رغباتها أو لذاتها، وإنما ابتغاء رضا الله عز وجل. نعم.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون
فوقع النزاع بين الأنبياء والمرسلين وبين الأقوامين في توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بأفعال العباد كالدعاء، فلا يصح دعاء أحد غير الله عز وجل، ولا تستعمل ياء النداء فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولو حصل ذلك يكون شرك. فلو قلت يا رب تعالى أدركني وأبوك هي المغرب وأنت في المستشفى، هذا حكم أنه شرك بالله عز وجل، لأن أباك لم يستطيع أن يدركك وهو بعيد عنك، أو تدعو ميتا من دون الله عز وجل لكي يغيثك فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الشرك، أو تدعو حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. والشرك الأكبر معناه صرف أي نوع من العبادة لغير الله. وأما الشرك الأصغر فمعناه ارفع صوت، ما سمعت، ارفع صوت، هذا الشرك الأكبر. لكن الشرك الأصغر كل ما يوصل للشرك الأكبر، هذا هو الشرك، هذه الحدود والتعريفات مهمة جدا. الشرك الأكبر قيل هو دعاء غير الله، وقيل صرف أي نوع من العبادة غير الله، والشرك الأصغر هو كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر، هذا يسمى شركا أصغر. أصغر والنذر، والنذر وهو إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشرع، والنذر لا سيما المعلق منه قيل مكروه وقيل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخر، إنما يستخرج من البخيل. فإلزام النفس بعبادة لم يلزمها به الشرع فيه نوع من الحرج والاستعانة، نوع من الحرج، والله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هذه الملة من أعرض عنها فهو سفيه. قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال رحمه الله تعالى: والنحر، والنحر يكون للإبل، والذبح يكون للغنم، فتقول نحرت البعير وذبحت الشاة. فالنحر والذبح يكون لله، قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالنحر تعبدا يكون لله عز وجل. هناك نحر للضيف، وهذا جائز وليس شركا، واما الذبح لغير الله تقربا فهذا شرك. عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الحديث ان كان في اسناد المقال ان رجلا مر على قوم لهم صنم لا يجوز احد الا قرب له، فقالوا له: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فقتلوه، قال النبي عليه السلام: فدخل الجنة. ثم مر آخر فقالوا: قرب. قال: ما معي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، قال النبي عليه السلام: فدخل النار. وهذا الدخول خلود أبدي ولا أبدي؟ أبدي، لأنه تقرب لعباد ولغير الله سبحانه وتعالى. ولو كان الذبابة، ولو كان الذبابة، لأن العلة هي التقرب لغير الله، وليس قيمة المتقرب به لغير الله عز وجل. ولكن في هذا الحديث الإشكال هو الصورة التي بين أيدينا، الإكرام وليس الإكرام. يعني الذي مر أولا قتل، والقدر إكراه ولا إكراه، ولما مر الثاني قال له قرر، قال لا شيء، قالوا قرر قرر دخل النار، مع أن الصورة صورة إكراه، وكيف يدخل النار ومكره؟ الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هي استكرار شغل نور؟ لا شوية شغل. يعني هنا الصورة صورة إكراه، فكيف يقول الرسول عليه السلام فدخل النار؟ كيف؟ يعني لو فعل الكفر لا يكفر، ولو قاله يكفر؟ لا يا رسول. قول يا يوسف. ها؟ هو قبر ذباب فدخل النار اصلا. نعم حضر. أحسن. هو قال شيخنا سلمه الله وسدده أنه مال بقلبه إلى هذا الفعل، هذا هو السبب، ولا بد من هذا التخريج، لأنه في الظاهر بكرة وليس بكرة. يعني عمار لما سب الرسول عليه السلام هذا السب كفر ليس بكفر، كفر، ولكن المانع من هذا الكفر هو الإكراه. فأنزل الله جل وعلا إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالصواب أن هذا الرجل السبب في خلوده بالنار هو أنه مال بقلبه إلى هذا الفعل، فقال النبي عليه السلام فدخل النار. نعم. فالتقرب أي شيء أي باب من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى يكون مصير صاحبه النار، النار مخلدا فيها والعياذ بالله. قال والرجاء والخوف، وهذان من اركان العباده الذي لا يصرف لغير الله عز وجل. والخوف على اقسام كما قال العلماء، خوف السر وهذا صرفه لغير الله شرك، كالخوف من الميت، قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك خوف جبلي وطبعي، وهاك الخوف من السبع وهو أمامك، فهذا الخوف حكمه أنه جائز ليس بكفر وليس معصية. وهناك خوف من الله عز وجل وهذا أمر واجب، خوف من الله وهذا واجب، وخوف السر من الميت ونحوه وهذا شرك أكبر، والخوف من السبب مثلا وهذا خوف جائز، مع ملاحظة أن الخوف من الله عز وجل المقصود ليس الخوف الذي يقطع عن العباد، لأن هذا يسمى خوف الجهال. إذا خاف الإنسان خوفا يجعله لا يعبد الله عز وجل وينقطع عن العبادة، هذا الخوف خير ولا شر؟ شر. إنما الخوف المطلوب والمقصود هو الخوف الذي يدفع إلى عبادة الله عز وجل، وأهل الإيمان يعبدون الله سبحانه بالخوف والرجاء. وإذا لا يلتفت إلى قول رفاعة العطوية لما قال إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، هذا القول خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن الله عز وجل قال عن أوليائه وأنبيائه يدعون ربهم خوفا وطمعا، فنحن ندعو الله عز وجل ونعبده سبحانه خوفا من نارك وطمعا في جنته جل وعلا. فالقول أن نعبد الله لا طمعا في رحمته ألا خوفا من ناره خطأ ليس بصحيح. والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله غيره اعتماد القلب على الله عز وجل. ويجب أن يصرف التوكل لله وحده حتى لا يجوز على الصحيح والتحقيق من قول الإمام أن يكون بثم، فتقول توكلت على الله ثم فلان. في خلاف بين لجنة الشيخ صالح الشيخ والصواب إن شاء الله أنه لا يقال توكلت على الله ثم فلان. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي محض لا يصرف إلا لله عز وجل، بخلاف المشيئة ما شاء الله ثم شئت تجوز. أما التوكل فهو اعتماد القلب على الله عز وجل. وهل ينافي التوكل الأخذ بالأسباب؟ لا، بل هو من التوكل. فسيد المتوكلين وخيرهم عليه السلام دعا لهذا الأخذ بالأسباب. فلما جاءه الأعراب فقال يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ورسولنا عليه السلام لبس المغفر يحتمي به بالقتال، والمغفر هو ما يلبسه المقاتل على رأسه يستتر به من السيوف والرماح. وسميت المغفرة مغفرة وهي الستر. فالرجاء فالتوكل لا يصرف إلا لله عز وجل. لذلك قال الله حاصل التوكل فيه جل وعلا عليه سبحانه وعلى الله فتوكلوا. وهذا التوكل أيها الإخوة يجعل الإنسان في حسب الله عز وجل وفي حياته. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسب يعني كافي. فالكفاية تأتي إذا توكلت على الله عز وجل. ولم ينافي هذا التوكل الأخذ بالأسباب والرغبة، والرهبة يدعون ربهم خوفا وطمعا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الإنسان يدعو ربه عز وجل راغبا فيما عنده، راهبا من عقابه جل وعلا. والإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل وهي بمعنى التوبة. والنبي عليه السلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث أبي بن يسار رضي الله عنه قال عليه السلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الحديث كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. الإنسان يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. الله جل وعلا دعاه إليها فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح متعلق بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذا قصر الإنسان وأذنب لابد أن نرجع وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم انتهى ساكت. طيب نعم إن شاء الله ونكمل بعد صلاة العصر. وفقنا الله وإياكم للحب والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.